بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل أن نبدأ بالكلام نتذكر أن هذا اليوم يكون يعني يوم مثل هذا اليوم ارتكب صدام جريمة كبيرة في قتل عالم كبير زاهد وهو آية الله العظمى السيد محمد صادق الصادق رضوان الله عليه، ونجلي واغتيالا وغدرا على هذا الرجل العظيم، وزعم العدو أنه سوف يبقى وهو فنى، فهو هذا السيد وهذا السيد الشهيد بغي في أذهان الناس وفي قلوب الناس، وطبعا عند الله تبارك وتعالى هم شهداء أحياء عند ربهم يرزقون إن شاء الله. ويسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمده بغفرانه ويرفعه في أعلى مساكن جنانه بفضله ومنه، ويجعلنا من المقتدين بشهدائنا الأعزاء وسلفنا الصالح الذين وقفوا وجودهم لخدمة الإسلام والمسلمين وضحوا بما عندهم لبغاء الإسلام. فنحن رهين خدمات علمائنا الماضين وشهدائنا الماضين الذين بذلوا حياتهم وعملهم وجهودهم في سبيل إبغاء الدين والدفاع عن هذا الدين الحنيف، ونحن كذلك علينا أن نكون هكذا. نهدي إلى أرواحهم وإلى أرواح سائر شهداء الإسلام وعلمائنا الماضين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. في اليوم الماضي انتهينا من المسألة 13، ولو كان هناك بعض المناقشات والكلمات ما أطلنا الكلام لأن نتجاوز ونأتي إلى سائر المسائل. أن السيد رضوان الله عليه في المسألة 14 يقول: لو أحرم قبل الإمام سهوا أو بزعم أنه كبر كان منفردا، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمها أو قطعها. كان كلامنا أنه لا يجوز التكبير قبل الإمام. إذا كبر زعم أن الإمام كبر والناس واقفين، وهو واقف وزعم أن الإمام كبر للصلاة، فهو كبر سهوا، هذا صلاته منفردا لأنه لا إمام له، قلنا أنه لا جماعة إلا بالإمام. ولذلك من أدلة التي قلنا أنها دليل زائدا عن الروايات التي ذكرناها وهي أسنادها غير صحيحة، ولكن على كل حال الجماعة تتهبر بكون الصلاة مع إمام يصلي، والمفروض أنه كبر قبل الإمام. فإذا كبر قبل الإمام كبر لصلاة الظهر من دون أن يكون له إمام، ولذلك منفردا. فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمها أو قطعها. إذا أراد الصلاة المنفرد فيكمل صلاته منفردا، ولكن إذا أراد أن يكون صلاته في الجماعة لابد أن يعدل عن النافلة وأتمها، بعدما دخل النافلة يتم النافلة ثم يأتي إلى صلاة الجماعة، أو يقطع النافلة وقطعها، يعني بعدما دخل في النافلة، بما أن قطع النافلة لا إشكال فيه فهو يقطع النافلة ويأتي إلى صلاة الجماعة ويكبر مع الإمام وبعد الإمام. هناك ثلاث تعليقات على هذه المسألة في العروة المحشة. أحدها ما قاله الجواهر رضوان الله عليه، هذا إذا أراد الجماعة حتى في التكبير، وإن أرادها بدونه ائتم وهو في صلاته بعد تكبير الإمام من دون قطع واستئناف. يعني إذا هو أراد أن يكون صلاة جماعته حتى يشمل التكبير، تكبيره يكون صلاة الجماعة، لابد كما قاله السيد رضوان الله عليه أن يقطع هذا الصلاة، الدخول في النافلة وقطع الصلاة، أو على من يرى أن قطع الصلاة لا بأس به خصوصا إذا كان هناك صلاة الجماعة، فيقطع ثم يكبر حتى يقع تكبيرة إحرامه كذلك في الجماعة المقتديا بالإمام. ولكن إذا لا وليس له مهم أن تكبيرة الإحرام تكون في الجماعة، يجوز له أن يستمر الله أكبر إمام ما كبر، بعدما كبر الإمام هو يتابع عمل الإمام، فهو في الحقيقة يتابع القراءة ثم الركوع ثم السجود إلى آخر الصلاة ولا إشكال في صلاته. هذا كلام صاحب جواهري، ولكن هذا الكلام موقوف على أن نقول يجوز الوصول إلى الجماعة أو الاتصال بالجماعة في أثناء الصلاة، والظاهر أنه يرى لا إشكال في ذلك، لأنه عندما كبر دخل في الصلاة وانعقد الصلاة فرادا، فإذا أراد أن يجعل هذه الصلاة صلاة الجماعة هو يقول ائتم وهو في صلاته بعد تكبير الإمام دون قطع واستئناف، معناه أنه يرى أن هذا الأمر جائز خلافا للمشهور وخلافا لما قلناه سابقا. هناك حاشية أخرى للشيخ الحائري رضوان الله عليه، في قطعها إشكال يأتي، ويقول أنه قال قطع أو قطعها في قطع النافلة فيما نحن فيه إشكال، ويذكر هذا الإشكال إن شاء الله. وسيد الخوي رضوان الله عليه كذلك يقول في جواز العدول مع البناء على القطع إشكال، يعني هو يعدل النافلة ونيته قطع النافلة والدخول في الجماعة، هذا فيه إشكال، إن شاء الله نبين هذا الأمر. على كل حال قوله رضوان الله لو أحرم قبل الإمام سهبا أو بزعم أنه كبر كان منفردا، الوجه فيه كما بيناه سابقا أن الصلاة عبارة عن هذه الأركان التي نأتي بها، فقد يكون في الجماعة وقد يكون بدون الجماعة، بدون الجماعة يسمى منفردا، ومع الجماعة يسمى صلاة الجماعة، فالنسبة بين صلاة الجماعة وصلاة المنفرد نسبة الأقل والأكثر، يعني كلاهما صلاة، كلاهما صلاة الظهر، صلاة الفجر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، ولكن أحدهما صلاة متصفة بكونها في الجماعة والآخر لا تتصف بهذا الأمر فتسمى فرادى، فليس هناك صلاة الفرادى غير صلاة الجماعة، بل هي نفس الصلاة منضما إليها كونها مع الإمام فتسمى جماعة. فعلى ذلك إذا كبر ولم يتحقق الجماعة فهو صلاة لا إشكال في صلاته وإنعقاد صلاته، فصلاته تقع منفردا، وهذا ما نقوله في هذا المسألة. مثاله له أمثلة أخرى كذلك، أنت تصلي خلف إمام وبعد ذلك يتبين أن الإمام لم يكن متوضعا، هؤلاء الذين صلوا خلف الإمام صلاتهم صحيحة ولكن وقعت فرادة، وما فائدة أنه وقع فرادة؟ ما نقص من صلاة من عدم القراءة، لم يقرأوا، هذا لا يضر بما أنه سقط عنه القراءة عن عذر، الحديث لا تعاد الصلاة إلا من خمس، والقراءة ليس من الخمس، يعني إلا لأركان، فصلاة صحيحة ولكن تقع فرادة. ولكن إذا في أثناء الصلاة هو ركع تبعا للإمام، دخل مع الإمام في صلاة الجماعة، ففي ركعة الثانية أو الثالثة أي ركعة من الركعات زعم أن الإمام قام من ركوعه فقام، ثم رأى أن الإمام في ركوعه عاد، ثم بعد الصلاة تبين أن هذا الإمام لم يكن متوضعا، فيتبين أن صلاته كانت منفردة، وفي صلاة المنفرد زيادة الركوع مبطل للصلاة سواء كان عمدا أو عن عذر، ولو كان هو معذور بزعمه، ولكن مع ذلك كان لا يقبل صلاة باطلة بازدياد الركن سواء كان سهوا أو عمدا إلا في اتباع الإمام، وهذا لم يكن إماما حتى يكون له اتباع، لأن الإمام لم يكن متواضعا ولم يكن مصليا أصلا، صلاته لم تكن صلاة. فعلى ذلك في مثل هذه الموارد إذا انكشف أن الإمام لم يكن متواضعا تبع صلاة المأموم فرادا، فإن أخل بركن تبعا للإمام صلاة باطلة، ولكن إذا أخل بغير الركن تبعا للإمام صلاته غير باطلة، لهذه لا تعاد، لأن مثلا ترك القراءة سهوا أو عن عذر ليس مبطلا للصلاة. هذا بالنسبة لهذا الأمر. أن أسئل الخوي رضوان الله عليه يقول تنقلب الصلاة فرادا إذ لا موجب لاحتمال البطلان لما عرفت سابقا، لما عرفت سابقا من أن المأمور به إنما هو الطبيعي الجامع وخصوصية الجماعة أو الفرادة من العوارض اللاحقة لكل من الصنفين. أنه رضوان الله عليه يقول النسبة بين صلاة الجماعة والفرادة نسبة خصال في الواجب التخييري، أنه يجب عليه إما عندما يدخل الوقت يجب عليه إما يصلي صلاة الفرادة وإما يصلي صلاة الجماعة، فعلى ذلك الجامع بينهما هو متعين صلاته، ولكن قد يختار هذا الشق وقد يختار هذا الشق. فعلى ذلك بما أن طبيعة الصلاتين طبيعة واحدة وكل واحدة منهما صنف من سن أصناف الطبيعة، إذا لم يغى صنف الجماعة فتأو صنف الفرادة سيئة. هذا الذي يقوله أسير الخوي. وقبل ذلك في مناسبة ما نحن بحثنا حول هذا الأمر وناقشناه رضوان الله عليه بأن هذا ليس من باب واجب التخييري، بل هذا من باب الأغل والأكثر. صلاة الفرادة ليس إلا الصلاة، وصلاة الجماعة صلاة متصفة بأنها خلف الإمام جماعة. فعلى ذلك لو كان خصال الكفارة لوجب على المؤتي به أن يأتي بنية الفرادة، لأن الفرادة كذلك عبارة عن صلاة على رأيه، طبيعة الصلاة يضيف إليه عنوان الفرادة، والجماعة طبيعة الصلاة يضيف إليها الجماعة عنوان الجماعة. فعلى ذلك هذا التعبير الذي يقوله ناقشناه سابقا، وكذلك نحن هنا كذلك لنا مناقشة معه فيما نحن فيه، أنه صلاة الفرادة صحيحة لأن لم يتحقق الجماعة، عدم تحقق الجماعة قهرا بغيت له الصلاة، والصلاة صلاة، فالصلاة الفرادة ليس كصلاة الجماعة، صلاة الجماعة تتسم بالجماعة، صلاة الفرادة صلاة ليست في الجماعة، الفرادة يعني ليست في الجماعة، فليس زائدا عن الصلاة شيء. فقوله رضوان الله عليه التبيئي الجامع وخصوصية الجماعة أو الفرادة من عوارض لاحقة لكل من الصنفين، نقول لا، هناك ليس صنفين، صنف واحد، هذا قد يتسم بصفة زائدة وقد لا يتسم. ففي صلاة الفرادة ليس عارضا لاحقا على الصلاة حتى تصبح فرادة. وهذا بالنسبة إلى هذا الأمر. طبعا هو على كل النتيجة نفس النتيجة، ولكن الأسلوب الكلام أو البيان بيان أظن أنه لا يمكن الالتزام به. نعم. ثم ما قاله السيد رضوان الله عليه في هذه المسألة، أنه رضوان الله عليه قال لو أحرم قبل الإمام سهوا أو بزعم أنه كبر كان منفردا، إلى هنا لا إشكال فيه، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمها. الأذول من صلاة الفريضة إلى النافلة لا يجوز دائما إلا في الموارد الخاصة التي وجد نص على جواز الأذول، وإلا ليس الإنسان دائما يستطيع أن يعدل من الجماعة إلى غير الجماعة. في هذا المورد هناك أدلة سابقة ذكرناها في بحثها، أنه يجوز الأذول إلى النافلة إذا حضر الجماعة لدرك الجماعة يجوز. فهذا كذلك لا إشكال فيه، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمها، يعني تتم النافلة ركعتين ثم يقوم ويصلي جماعة يقتدي بالإمام، ثم يقول أو قطعها. في أو قطعها هناك إشكال يتوجه إلى السيد يزدي رضوان الله عليه، وهذا الإشكال أنه إذا أراد النافلة ثم يريد في نفس الوقت يريد قطعها ولا يريد النافلة، لأن النافلة عبارة عن ركعتين لها ركوع وسجود، هو إذا نلى النافلة ثم بعد ذلك بادر إلى ذهني أن يقطع النافلة هذا لا بأس به، أو أن يجوز قطع النافلة أينما كان، لأن النافلة نفسها مستحبة والاستمرار فيها كذلك غير واجب يجوز. ولكن هو عندما يقطع، عندما ينتقل إلى النافلة ينتقل ليقطعها، ليقطعها معناه أنه غير نافل للنافلة، غير نافل لإتيان النافلة، لأن النافلة ركعتين. هذا ككثير من العوام يأتي إلى النجف الأشرف يريد أن يبغى أسبوعا، أقول أنا أنوي 10 أيام لأصلي صلاة تمام ولكن أبغى أسبوع بعد، هذا معناه أنه لم ينوي 10 أيام نوى أسبوع، ولو في لفظه يقول أنا نويت 10 أيام، ولكن 10 أيام إنما هو ناب واقعا إذا أراد أن يبغى 10 أيام، ولكن إذا هو يدري أنه لا يبغى 10 أيام أو كان مترددا ومع ذلك يقول أنا أنوي، هذا مجرد لفظ، ولكن الواقع هو غير ناوي 10 أيام، ولذلك يجب أن يأتي بصلاة قصرا لأنه واقعا لا يريد 10 أيام. ما نحن في نزير هذا الأمر، هذا الإنسان الذي دخل في صلاة الجمعة تكبر بزعم أن الإمام كبر ثم رأى أن الإمام لم يكبر بعد، فهو دخل في صلاة الظهر خلف الإمام، طبعا خلف الإمام ما حصل، فهو دخل في صلاة الظهر، ثم إذا أراد أن ينوي يعدل بنيته إلى النافلة ليقطعها في نفس الركعة، هذا معناه أنهم لم يعدل إلى النافلة، ما يعدل يعني جاء بشيء غير صحيح، ينوى أن يأتي بالحمد ثم يقطع، معناه ليس صلاة نافلة ولا فريضة. فعلى ذلك في الحقيقة معناه أنه نوى خروج عن الفريضة ولا بأس به. فعلى ذلك قوله رضوان الله أو قطعها خير في غير محله، ولذلك أن الشيخ الهائل رضوان الله عليه وكذلك السيد الخوئي أشكلوا على هذا الكلام وكلام أوقتها، لأن هذا الكلام أوقتها لا يمشي وليس صحيحا، لأنه من فعل ذلك غير ناف للنافلة واقعا، لأن من أراد النافلة أراد أن يأتي بصلاة كاملة لا أقل في ركعتين طبعا ولا أكثر في ركعتين. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر، فعلى ذلك كلامه غير صحيح. نعم كان له أن يقول لو أحرم قبل الإمام سهوا أو بزعم أنه كبر كان منفردا، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمها، بعد إذا قال مثلا فعدل إلى النافلة ثم إذا بدا له أن يقطع النافلة يجوز، هذا لا بأس به واقعا، هو نوى إكمال النافلة فرأى أنه إذا أكمل النافلة بعدما دخل إلى النافلة يعني عدل إلى النافلة ودخل في النافلة رأى أنه إذا أكمل النافلة يفوت ركعتين من الصلاة، فعزم على قطع النافلة لا بأس به. ولكن من أول الآن إذا كان ناويا أن يعدل إلى النافلة ليقطعها هذا ليس في الحقيقة دخول في النافلة. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. بالنسبة إلى قطع الصلاة طبعا مثل سيد الخوي رضوان الله عليه يرى أن قطع الفريضة لا بأس به، فعلى ذلك ولو أنه الآن دخل في صلاة الفريضة منفردا يجوز له أن يقطع مطلقا، السيد يقول أنه يجوز، لا يجب على المصلي الاستمرار في صلاته ولو كانت صلاة فريضة خلافا للمشهور. ولكن فيما نحن فيه في هذه المسألة لها خصوصية. ورد في بعض الروايات السابقة التي ذكرناها أنه يجوز لمن رأى أنه أقيم صلاة الجماعة يجوز له أن ينقلب إلى النافلة ثم يكمل ثم يدخل في صلاة الجماعة، يجوز هذا الأمر من نظر جواز قطع يعني الخروج من الفريضة إلى النافلة، فلذلك هذا لا بأس به. ولكن على رأي من يرى أنه دائما يجوز قطع الفريضة فلا يبالي بشيء، بمجرد ما رأى أن الإمام واقف يترك ويأتي إلى النافلة إلى صلاة الإمام. كما أن هناك ورد أدلة في باب من نسي الإقامة أو الأذان، الأذان والإقامة إذا نسي ودخل في الصلاة يجوز قبل أن يركع، إذا تذكر قبل أن يركع يجوز له أن يترك الصلاة أو أن يكملها نافلة ثم يؤذن ويقيم ويبدأ بالصلاة. هذا لفضيلة الإقامة أو الأذان والإقامة يجوز قطع الصلاة، ولكن في سائر الصور لا يجوز قطع الصلاة كما هو مشهور عند فقهائنا الإمام، ولا يجوز طبعا. هناك بالنسبة إلى هذه المسألة كذلك أن السيد أخوي رضوان الله عليه في باب الأدول إلى النافلة يذكر الحديث الذي ذكرناه سابقا في اليوم الماضي عن غرب الإسلام، ورد في غرب الإسلام أن الرجل يصلي له أن يكبر قبل الإمام، قال لا يكبر إلا مع الإمام، فإن كبر قبله أعاد التكبير. استندوا إلى هذا الحديث كذلك بأنه من كبر قبل الإمام عليه إعادة التكبير، يعني يجوز له أن يعيد التكبير. قلنا معنى يعيد التكبير يعني يجدد الصلاة، يعني يجعل التكبير السابق كالعدم ويأتي بتكبير جديد تبع للإمام ويدخل في الجماعة. هذا الذي قلناه وقال كثير من الفقهاء. ولكن الإشكال في هذا الحديث إشكالين. الإشكال الأول أن هذا الحديث ورد في باب صلاة الجنازة، يعني أن الحليري رضوان الله عليه جعله في باب صلاة الجنازة، وكذلك في وسائل ذكره في المجلد الأول في صلاة الجنازة، وكذلك هو عندما يروي عن كتاب علي بن جعفر الظاهر في كتاب علي بن جعفر كذلك كان في بحث صلاة الجنازة. فلذلك يحتمل أن المراد من قوله مثلا من قوله عن الرجل يصلي له أن يكبر قبل الإمام يعني يصلي صلاة الجنازة، يصلي ويكبر قبل صلاة تكبير الإمام. قال لا إلا مع نعم، قال فإن كبر قبله أعاد التكبير. في صلاة الجنازة إذا صار ست تكبير لا بأس به، أنا كبرت بنية صلاة الجنازة فرأيت أن الإمام لم يكبر كبر، أنا بعد كبرت ثانيا، لا إشكال في تعدد التكبير زيادة التكبير في صلاة الجنازة، ولكن في صلاة الفريضة تعدد تكبيرة الإحرام لا يجوز. فعرض إذا كان صلاة الجنازة كما يظهر من جعل هذا الحديث في باب صلاة الجنازة فعرض لا علاقة لما نحن فيه، فلا يمكن أن نستدل به لما نحن فيه. كذلك هناك كان إشكال آخر لسيد الخوئي أن قوله عليه السلام أنه لا نعم قوله عليه السلام يعيد عن الرجل يصلي له أن يكبر قبل الإمام، قال لا يكبر إلا مع الإمام فإن كبر قبله أعاد التكبير، أنه أشكل بأن هذا الحديث لا يمكن أن نجعله المراد الفريضة، لأن في الفريضة إعادة التكبير زيادة في الركن ومبطل للصلاة. نحن ناقشنا هذا الكلام، قلنا ظاهر الكلام إعادة التكبير ليس معناه أنه يكرر تكبيرة الإحرام، يعني يترك التكبيرة الأولى ثم يأتي بتكبيرة جديدة، يعني يجدد التكبير، إعادة التكبير يعني يجدد التكبير. ولذلك عبارة التي في هذا الحديث أن الرجل يصلي له أن يكبر قبل الإمام سؤال، قال لا يكبر إلا مع الإمام، فإن كبر قبله أعاد التكبير، أعاد أي شيء، أعاد تكبيرة الإحرام، يعني يجدد تكبيرة الإحرام. فما قاله سيد خوي أنه لا يمكن أن نجعله فيما نحن فيه ونضطر أن نجعله في صلاة الجنازة، هذا غير صحيح. نعم، وجوده في باب صلاة الجنازة خصوصا إذا ثبت أن علي بن جعفر كان الذي أدرجها في هذا الباب شيء لا أقل نشك في أن مراد صلاة الجماعة، صلاة الفريضة، ولذلك لا نحتاج إلى هذا الأمر. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. هناك مسألة أخيرة ذكره حسين رضوان الله عليه، المسألة 15، يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام، وكذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبة يجوز له الإتيان بها مثل تكبيرة الركوع والسجود وبحمد الله وقوته ونحن ذلك. أن هذا الأمر أمر واضح، ولو ذكره السيد رضوان الله عليه تكملا لهذا البحث، ولكن جواز أن يأتي الإمام بذكر الركوع أزيد من الإمام أمر واضح، ما دام قلنا أنه لا يجب متابعة المأموم للإمام، بل المأموم كل ما عليه لابد أن يأتي بنفسه، إنما الإمام يتحمل منه الغراء، وهو يتبع الإمام في أفعاله لا في أقواله. فعلى ذلك إذا وكل الأمر، خُبل الأمر إلى المأموم ليذكر ما يريد، يجوز له أن يذكر أكثر من الإمام. الإمام مرة واحد يقول سبحان الله والحمد لله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، هو يجوز أن يقول ثلاث مرات بشرط أن يدرك الركوع. أو في الركوع مثلا يقول الإمام سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يختار مثلا تسبيحات الصغيرة، ولكن المأموم يختار تسبيحات الكبيرة سبحان ربي العظيم والحمد لله، لا بأس به، كل على حاله يقول. أو في التشهد أن الإمام يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يجوز للمأموم أن يقول بسم الله وبالله وخير الأسماء لله الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فهذا يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام، وكذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبة يجوز له الإتيان بها. الإمام لا إن يأتي ببعض الأذكار المستحبة، المأموم يجوز له أن يأتي بتلك الأذكار، يجوز له الإتيان بها مثل تكبيرة الركوع. الإمام قال بعد انتهاء السورة قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ركع ولم يقل الله أكبر، يجوز للمأموم يقول الله أكبر ويركع، لأنه ليس هذا وظيفة، لا يتحمل هذا الأمر الإمام عن المأموم، بل المأموم بنفسه مستقل في غير القراءة، ولذلك يجوز له. أو بحول الله وقوته، الإمام عندما يقوم لا يقول بحول الله وقوته، هكذا يقوم، أو يقول الحمد لله رب العالمين يقوم، يجوز للمأموم أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد إلى آخر هذه الأمور. والسر في ذلك أن الإمام بالنسبة إلى الأذكار لا يتحمل عن المأموم شيئا، فالمأموم هو الذي يختار ما يريد، سواء أراد أزيد أو ما هو وارد، والإمام يختار شيئا آخر، لا علاقة بين سائر الأذكار بين الإمام والمأموم، إنما العلاقة في متابعة الأفعال في الصلاة وعدم قراءة المأموم، لأن الإمام هو الذي يتحمل القراءة عن الإمام عن المأموم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.